بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من دروس مدارج السالكين، منزلة اليوم منزلة الخلق. وقبل أن نقف عند بعض الآيات الكريمة التي تتعلق بالخلق، منطلقة من قول الله عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، أود أن أمهد لهذا الموضوع بتمهيد قصير، وهو كما أقول لكم دائما مطلب ثابت عندكم جميعا وعندي وعند كل إنسان على وجه الأرض، أن يسلم وأن يسعد. ونحن في عصر ما أكثر الآراء، وما أكثر المذاهب، وما أكثر التفسيرات، وما أكثر الاتجاهات. ففي زحمة تماوج الأفكار واضطرابها وتداخلها، في هذه الزحمة ما من نعمة أعظم من أن تكتشف الحقيقة التي أرادها الله عز وجل لتكون لك منهاجا. نعم كثيرة، قد تنعم بالصحة، قد تنعم بوفرة المال، قد تنعم بالمكانة، قد يكون لك أهل وأولاد على ما تريد، ولكن تأكد كل شيء أنت تعتز به في الدنيا ينتهي عند الموت. ولكن الشيء الذي لا يقدر بثمن، ولا شيء يعلو عليه، ولا شيء أثمن منه، أن تعرف الحقيقة، لأنك إذا عرفت الحقيقة عملت وفقها، فإذا عملت وفقها سعدت في دنياك وأخراك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. كل شيء يمكن أن يزور، كل شيء يمكن أن يجير، كل شيء يمكن أن يبدل أن يغير. فالإنسان في زحمة هذه الفتن وفي تضارب الآراء واختلاف التفسيرات وتعاكس التوجهات، كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي أنه على حق. في هذه الزحمة لا شيء أثمن من أن تكون على حق فعلا، لا شيء أثمن من أن تكون على حق حقيقة. لذلك العمل أساس السعادة، وأساس صواب العمل أن تعرف الحقيقة. فيا أيها الإخوة الأكارم، أضرب لكم هذا المثل، وكنت قد ضربته لكم سابقا. لو دخلت إلى غرفة وفيها 1000 قطعة صفراء اللون، بعضها من الذهب الخالص، بعضها من الذهب بأعيرة متفاوتة، بعضها من النحاس الملبس بالذهب، بعضها من النحاس الملمع، بعضها من أخس المعادن، معادن كثيرة. ألا ينبغي لك أن تنتقي ما كان ذهبا خالصا؟ يا أيها الإخوة الأكارم، في زحمة تضارب الآراء واختلاف التوجهات وظهور الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، لا بد من معرفة الحقيقة. من هي الجهة في الكون الوحيدة التي معها الحقيقة، معها الحقيقة المطلقة، معها الحقيقة التي لا زيغ فيها، لا خلل، لا اضطراب، لا شائبة؟ إنها الله. أية جهة أرضية تخطئ وتصيب، تفلح وتخفق، تستقيم وتنحرف، تعطي ما هو صحيح وما هو مغلوط، ما هو مقبول وما هو مرفوض، ولكن الله وحده الحق المبين، ولكن الله وحده الذي خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان، وسوف نعود إليه ولن نسعد إلا إذا كنا على منهجه. فلذلك ليس غريبا وليس شططا أن يقف الإنسان ليراجع حساباته، ليراجع أفكاره، ليراجع تصوراته، ليراجع ممارساته اليومية، ليراجع سلوكه. يا أيها الإخوة الأكارم، أن نعرف الحقيقة، أن نعرف المنهج، أن نعرف القانون الحقيقي الذي هو يتحكم بالمخلوقات، هو سر السعادة. يعني أحيانا أنت أمام باب عليه أقفال شديدة، تصور لو أردت أن تكسر هذه الأقفال أو أن تخلع هذا الباب أو أن تهدم هذا الحائط، كم تحتاج من جهد ومن طاقة ومن ضجيج ومن خصومات؟ لو جئت بمفتاح صغير وزنه 20 غرام وضعته في القفل المحكم فضغطت هكذا ففتح الباب، أليس هذا العمل أذكى وأرقى وأنجى وأنجح وأربح وأريح؟ كل شيء له مفتاح، السعادة لها مفتاح، التوفيق له مفتاح. أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله له أسباب. فلما الإنسان يتقصى الحقائق يتعرف إلى خالق الكون، ألف سؤال وسؤال، هناك ألف سؤال. يعني أحيانا تقرأ آية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في مشكلة هذه الآية، إذا رأيت الواقع يخالفها فأنت أمام تفسيرين، إما أن تكذب القرآن وإما أن تقول هذا كلام لا معنى له، هذا كلام غير واقعي غير مطبق، وقعت في الكفر وأنت لا تدري، وإما أن تسأل هذه الآية وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما تفسيرها؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إن رأيت الواقع على خلاف هذه الآية لما تفسر هذا؟ تقول القرآن شيء غير واقعي لا يتحقق، كأنه ليس كلام الله، وقعت في الكفر. أم أن تقول لا بد أن هناك شرطا لم يتحقق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. كل إنسان قال أنا مسلم هو مسلم، كل إنسان قال أنا مؤمن هو مؤمن، كل إنسان قال أنا أفعل كذا هو يفعل كذا. لئلا تقع في مشكلة خطيرة خطيرة، وهي أن تشك في مصداقية القرآن، يجب أن تتنور، يجب أن تتحقق، يجب أن تتبصر، يجب أن تقف عند المعنى الدقيق للآية، يجب أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجب أن تتحقق، لأنه أخطر ما في الحياة أن تشك في عقيدتك، أخطر ما في الحياة أن تهتز عندك المصر، أخطر ما في الحياة أن تشك في أن هذا الكلام ليس كلام الله، أو أنه كلام الله ولكنه الواقع ما أكده. هذه مشكلة خطيرة جدا. قلت لكم سابقا أكبر مصيبة هي أصغر من أن يصاب الإنسان بعقيدته أو بدينه. فلهذا بعيدا عن تداخل الآراء، عن اضطراب الآراء، عن اضطراب التفسيرات، هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا، أنا أريد الحقيقة الخالصة، أريد المنهج الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نبع عذب كالماء الزلال، عذب فرات، سار هذا النبع، جاءه رافد، رافد نقي ورافد غير نقي، ورافد فيه ماء آس، ورافد فيه فضلات، ورافد ورافد، وصلنا إلى نهاية هذا النهر فإذا هو مياه سوداء. ما العقل؟ العقل أن أذهب إلى الينابيع، إلى النبع. ويا أيها الإخوة الأكارم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قلت لكم مرة، سيارة توقفت، يعني هذا السائق لو خرج من السيارة وملأ الجو صخبا وضجيجا وصياحا وتوسلا وبكاء وعويلا ودعاء، يا رب أنا انقطعت، السلوك علمي؟ لا والله. السلوك العلمي أن تفتح غطاء المحرك وأن تنظر أين الخلال. في مشكلة في العالم الإسلامي، دائما نشكو. لماذا تشكو؟ يعني الله تخلى عنا؟ هل تخلى الإله عنا؟ شيء غير معقول. وعد الله حق. إذن هناك خلل في حياتنا، في فهمنا للدين، في استقامتنا، في سلوكنا. مثلا لو أن طالبا على موعد مع امتحان خطير، هناك 10 مواد، لو أنه أتقن المواد 9 وأهمل مادة ولم ينجح، نحن مع احترامنا لجهده واجتهاده وتفوقه في هذه المواد 9، لكنه لأنه أهمل المادة الأخيرة 10، كل هذه الدراسة ذهبت أدراج الرياح، كل هذا الجهد الذي بذله في أثناء العام الدراسي تلاشى. هذا مثل. مثل آخر، هذه المركبة من أجل أن تسير لا بد لها من كذا وكذا 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 وكذا. راجعت هذه الجهة، وراجعت هذه الآلة، وراجعت هذا الجهاز، وراجعت هذا، وأهملت أحد الأجهزة، بقيت في مكانها، ماذا أفادك اعتناؤك بكل هذه الأجهزة؟ ما أفادك شيئا. يعني الإسلام مشكلته إما أن تأخذه كله، وإما لن تقطف ثماره. إن لم تأخذه كله لا تقطف ثماره، يعني هي المشكلة. فنحن كل فرد مبدئيا عليه أن يراجع نفسه على مستوى فردي. لا، الطريق مسدود، هنا ما توفق، هنا ما نجح، هنا ما تحقق الهدف، بقيت نفسه كنفوس الآخرين، لم ترق نفسه في هذا المجال، في خلل. دين الله ينبغي أن يكون واضحا، وينبغي أن يكون مقننا في قواعد. سبحان الله، يهمل الناس هذه القواعد ويحسبون أنفسهم مسلمين وكأنهم يعاتبون الله عز وجل. إذا بدا لهم أنه تخلى عنهم، إذا بدا لهم أنه تخلى عنهم كأنهم يعاتبون الله عز وجل. فماذا نفذت أنت من الإسلام؟ هل طبقت الإسلام في بيتك؟ هل حررت دخلك من كل شبهة؟ هل ضبطت مشاعرك؟ هل كنت كما يريد الله حتى تطالبه أن يكون لك كما تريد؟ هل أنت على منهجه هل أنت في مرضاته؟ هل أنت أخذت دينه جملة وتفصيلا؟ هل طبقت أوامره بحذافيرها؟ وإلا إن لم تكن كذلك لا ينبغي أن تعتاب، ولا ينبغي أن تقول لما يكون هكذا، لما يحدث هكذا، أين الله عز وجل؟ هذه أسئلة كبيرة جدا، إن لم تملك الجواب الصحيح عليها فأنت في مشكلة. أنت تعامل خالق الكون، بجوز لو عاملت إنسانا يقول لك لا أستطيع، إمكانياتي محدودة، هي ليست بيدي. مع هذا الإنسان ألف عذر وعذر ألا ينجدك. أما إذا عاملت الخالق هو مطلق، كن فيكون، زل فيزول، كل شيء بيده، كل شيء خاضع له، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان دعوت الله أن يغيثك بالمطر فلم يغيثك بالمطر، معناته في خلل. تقنين الله عز وجل ليس تقنين عجز، بل تقنين تأديب. يعني أنا أريد أن يأخذ الإنسان الإسلام مأخذا جديا، أن يأخذه كمعادلات رياضية، أن يأخذه كقوانين حتمية، أن يأخذ كسنة كونية، أن يأخذه كمنهج تفصيلي، أن يأخذه كقواعد قطعية. إذا فهمت الدين هكذا قطفت ثمار الدين، وكنت أسعد الناس بهذا الدين، وشعرت بمعنى اسم السلام الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وشعرت بالطمأنينة، وشعرت وملكت التفسير الصحيح لما يجري. الإنسان أحيانا بحاجة ماسة لأن يملك التفسير الصحيح لما يجري حوله، لأن الدين متكامل. الدين يغطي كل شؤون الحياة، يغطي كل نشاطات الحياة، يغطي كل مناحي الحياة. فالدين ليس أن تصوم وأن تصلي فقط، وليس أن تبحث عن أحكام البيوع وأحكام كذا. الدين يقدم لك تفسيرا دقيقا للكون والحياة والإنسان. فلهذا يعني سؤال كبير جدا. القرآن الكريم إذا درسناه يجب أن ندرسه دراسة متأنية، يجب أن نتدبره. ارجعوا إلى كتاب الله في كل شيء، فيه كل شيء منهج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني مثلا حينما يتوجه المسلمون إلى أن الدين أن تؤدي هذه العبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة، ويغفل المسلم عن أن الدين هو في استقامة الجوارح وفي استقامة اللسان وفي طلب الأسباب والتوكل على الله عز وجل. يعني هل يعقل أن يكون الدين مظهرا للضعف؟ لا والله. هل يعقل أن يكون الدين مظهرا للخنوع، مظهرا للكسل، مظهرا للقعود؟ لا والله. لذلك نحن إذا طبقنا أكثر أوامر الدين وأغفلنا بعض الأوامر ما قطفنا ثمار الدين إطلاقا. وأخطر ما في الأمر أن يعزو الإنسان خطأه إلى ربه. الله عز وجل كتابه واضح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالإنسان في زحمة الفتن وفي زحمة اضطراب الأفكار والمقاييس وفي زحمة اختلاط الأوراق وفي زحمة تداخل التفسيرات عليه أن يعود إلى النبع، إلى كتاب الله، وأن يقرأه وأن يشعر بمصداقيته، بأن كل كلمة قالها الله عز وجل حقيقة قطعية ثابتة، الوقائع دائما تؤكدها، الوقائع دائما تؤكدها. وهذا الكلام أنا متأكد أن كل واحد منكم معه عليه أدلة من حياته اليومية. ما من مصيبة أصابته إلا بسبب وجيه ولأمر خطير ولعلاج سريع. فإذا بدأ يفهم على الله عز وجل لماذا كان هذا الأمر ولماذا لم يكن، لماذا وفقت إلى هذا الأمر ولماذا لم أوفق إلى هذا الأمر، عندئذ يشعر أن الدين أعطاه الحقيقة المطلقة التي هي أثمن ما في الوجود. يعني أثمن ما في الوجود أن تعرف الحقيقة. انعكاس الحقيقة على حياتك الخاصة وعلى حياتك العامة وعلى حياتك البيتية وعلى مهنتك انعكاس رائع، وعلى مجموع الأمة. يعني المشكلة أنه هذا الدين قوامه أنا الذي يلفت نظري. لما سيدنا جعفر سأله النجاشي حدثنا عن هذه الدعوة التي جاء بها نبيكم، وقفت عند هذا الكلام مليا وأعيده كثيرا. يقول أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ولنوحده وندع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء بربكم. سيدنا جعفر هذا الصحابي الجليل ماذا فهم من الإسلام؟ مكارم أخلاق. فهم الدين خلق، فهم الدين استقامة، فهم الدين صدق، فهم الدين إخلاص، فهم الدين رحمة، فهم الدين وقوف عند حدود الله، فهم الدين توحيد. هذا الذي يأكل مالا حراما ويتجاوز حدود الله عز وجل ويلبي نداء المؤذن كلما أذن، هذا الإنسان ألا يزور الدين؟ ألا يشوه حقيقته؟ قلت البارحة في عقد قران، قلت ذكرت قول الإمام علي كرم الله وجهه أن قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. قلت إذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. يعني أنت كمسلم صراحة أقول لك، أنت عند أهلك، عند والدك ووالدتك، عند زوجتك، عند أولادك، عند إخوتك، عند جيرانك، عند من هم دونك، عند من هم فوقك، عند أصحابك، عند زملائك، عند مجتمعك، عند بلدتك، عند أمتك، أنت محسوب على المسلمين، أنت مسلم. الناس لا يعبؤون بصلاتك ولا بصيامك، يعبؤون بمعاملتك، بذمتك، بصدقك، بعفتك، بطهارتك، بخلقك، بتواضعك، بعفوك. فإذا ما أحب الناس الإسلام من خلال سلوكك فأنت لست مسلما. إذا ما عشق الناس الدين من خلالك أنت لست مؤمنا. إذا ما قال الناس هذا هو الدين، يا الله ما أروع الدين، أهذه تربية المسلمين؟ أهذه تربية الدين؟ إن لم تكن كذلك فلست مسلما. لعله رأيته يصلي في المسجد، قال له نعم، قال له أنت لا تعرفه، هل جاورته؟ هل حاكته بالدرهم والدينار؟ هل سافرت معه؟ والله الذي لا إله إلا هو بنفسي حقائق حول موضوع الخلق اليوم. بإمكانك أن تكون أكبر داعية إلى هذا الدين وأنت ساكت، والله الذي لا إله إلا هو بإمكانك أن تكون أكبر داعية للدين وأنت ساكت. ليرى الناس منك العفاف، فبعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. أنت إذا ذهبت إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترى؟ ترى أناسا يبكون أمام مقامه، يا رب هؤلاء ما رأوه، ما عملوا، ما أخذوا منه شيئا، ما أعطاهم شيئا، لماذا هم يكون أمامه؟ لأن هذا النبي العظيم ما قال شيئا خالفه في سلوكه، ما تكلم كلمة فعل عكسها، كان صادقا مع نفسه، كان رحيما بالناس، كان مثلا أعلى، كان قدوة صالحة. أنا أتمنى، المشكلة أن الإنسان إذا حضر مجالس العلم واستمع إلى إلقاء المحاضرة وتأثر بها ولم يطبق ما سمع، يأتي معه حالة مرضية يقسو قلبه، يتعود على السماع، بصير سماع لكن ليس مطبقا لما يسمع، لا يقطف ثمار ما يسمع، بعدين بمل، تحس عليه مالل، حكي بحكي ما طبق شيئا. أقول لإنسان عيره أعطيه سيارة بس لا تسير، يوم غسلها، يوم لمعها، يوم نظفها، يوم ما قطف ثمارة، بعدين بمل منها. أما إذا ركبها ونقلته إلى مكان جميل هو وأهله، قطف ثمارها، شعر بقيمتها. أنا الذي أريده أن تذوق طعم القرب، أن تذوق طعم الحب، أن تذوق طعم الصلة بالله عز وجل، أن تشعر أن الدين نقلك من الجحيم إلى النعيم، أن تشعر أن الدين نقلك من الضياع إلى اللقيا، أن تشعر أن الدين نقلك من الهموم التي بعضها فوق بعض إلى الإشراقات التي يلي بعضها بعضا. يعني إن لم تكن أسعد الناس، ما هذا الدين؟ ما قيمة هذا الدين؟ أنت ماشي مع من؟ أنت مع خالق الكون. لا يحزن قارئ القرآن. فلذلك نحن يعني يجب أن يكون شعارنا أية آية قرأناها، أو أية آية فهمنا تفسيرها، أو أي حديث فهمنا معناه، لا يكون شغلنا، ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل أن نطبقه كي نقطف ثماره. لو حدثت الناس آلاف المرات بل عشرات آلاف المرات أن الصدق ينجي وأنت لم تكن كذلك، تمل من هذا الكلام، لكن دائما كن صادقا حتى مع الحيوان. هذا المحدث الشهير الذي قصد البصرة من المدينة، فلما رأى الرجل الذي يأتي جاءه ليأخذ عنه الحديث قد كذب على فرسه، سكت وعاد إلى حيث كان. هذا الذي يكذب على فرسه ليس أهلا أن يكون محدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني أنا أقول لكم صراحة، يجب أن يكون بيتك جنة. جنة كيف فعل النبي؟ كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. هدف أكبر أن يهدي أولاده، أن يهدي أهله. يجب أن يكون عملك خلية نحل. يجب أن يتعلم الناس من تعاملك التجاري الصدق والاستقامة والرحمة والنزاهة والأمانة. هذا الذي نعول عليه، شبعنا كلاما، كلام كثير، خطب رنانة، كتابات رائعة، بلاغة ناصعة، أفكار منظمة، ولكن التطبيق هو الذي نحن نقصر فيه. لذلك ترى يعني المساجد ملأة، لكن كأن الله تخلى عنا. سؤال، المساجد ملأة وهناك من يشكو الكذب والاحتيال، وأن تأخذ ما ليس لك، وأن تبغي على شريكك، على خليطك. يعني يجب أن يكون البيت جنة والعمل في نزاهة وفي كل مكان صحيح. فنحن اليوم هذا التمهيد ذكرته لكم بأنني ذكرت فيما ذكرت من قبل منزلة، أو المنزلة الإخلاص، أول منزل المحبة، ثم الإخلاص، ثم العلم، ثم الاستقامة، أليس كذلك؟ أربعة، وهذه المنزلة الخامسة. منزلة الخلق، هذا سيد الخلق وحبيب الحق، بماذا وصف؟ الآن نحن فلان حجم المال كذا، نصفه بالغنى، فلان له مركز قوي في المجتمع، نصفه بالقوة، فلان نصفه بالذكاء، فلان نصفه مثلا بالحنكة والسياسة، فلان نصفه بالجمال، فلان نصفه بالصحة، فلان نصفه مثلا بتحصيل أعلى الشهادات، ولكن هذا النبي الإنسان الأول، المخلوق الأول. الإمام مجاهد والصحابي الجليل ابن عباس قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فسر هذه الآية: وإنك لعلى دين عظيم. يعني جعل الخلق هو الدين، وجعل الدين هو الخلق، وكلاهما يعني شيئا واحدا. أنت أخلاقي إذا أنت مؤمن، أنت مؤمن إذا أنت أخلاقي. هذا تفسير ابن عباس والإمام مجاهد. وإنك لعلى دين عظيم، بأن هذا الدين كله مكارم أخلاق. فإذا ألغينا مكارم الأخلاق، يعني مثلا سيارة ألغينا محركها، بس إن المحرك بواب ممتازة، مقاعد وثيرة، العدادات متألقة، الطلاء لميع، بس حذفنا المحرك من السيارة يعني ألغينا السيارة. هلأ في طائرة عند الشيخ الإسلام تعرفوها، في طيارة مطعم مو طيارة، لأنها لا تطير، الطيارة تطير. يعني أقول لكم إذا ألغينا الأخلاق، إذا ألغينا الخلق الحسن، إذا ألغينا السمو النفسي، إذا ألغينا الطهارة القلبية من الدين، فقد ألغينا الدين كله. أروع تفسير للإمام ابن مجاهد وابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى دين عظيم. الدين هو الخلق، والخلق هو الدين، أي أول آية. الإمام الحسن قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى آداب القرآن. القرآن بين أيديكم، قال لك ادفع بالتي هي أحسن. هذه القراءة، هذه الآية ليست كي تقرأها وتأتي بأحكامها، لا، كي تدفع بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يجب أن تقرأ القرآن قراءة تستنبط منها آيات الأخلاق. مرة حدثناكم، أتمنى على كل أخ كريم أن يقرأ القرآن ليستنبط من هذه القراءة الأوامر والنواهي، وأن يقرأ القرآن ليستنبط من هذه القراءة القوانين والسنن، وأن يقرأ القرآن ليستنبط منه مكارم الأخلاق. هذا الذي أتمناه على كل أخ كريم، أن يجعل هذا القرآن وما فيه من قيم أخلاقية دستوره. زوجتك وعاشروهن بالمعروف، افتح التفسير: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. خلاص، هذا دينك، دينك مع زوجتك أن تحتمل الأذى منها، دينك مع أولادك أن تحسن إليهم، دينك مع والديك: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، دينك مع جارك، دينك مع السائل، دينك مع الفقير. يعني درسنا الآن: إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى آداب القرآن. ما هذا الأدب؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وتأديب الله للنبي عليه الصلاة والسلام توجيهاته في القرآن الأخلاقية. والسيدة عائشة تقول كان خلقه القرآن. أخي الناس مقصرون يقصروا، الإله عادل، إذا الناس أفلحوا جميعا جاء الخير للمجموع، وإذا الناس أبوا. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا أدعو إلى الله، أنصح الناس، ولكن إذا رأيت إعراضا من الناس وتفلتا وانكبابا على حطام الدنيا وتشبثا بالشهوات ماذا أفعل؟ أنغمس معهم؟ لا والله، هذا الذي أتمناه على كل أخ. إن يئست من مجتمعك فعليك بنفسك، إن يئست ممن حولك فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان عامل حاله محور العالم، كل إنسان متشبث، وكل إنسان مادي وشهواني وأناني، وأنا هذا رأيي وأنا هذا الصحيح وأنت غلطان، حينما كان الأمور اختلطت وتداخلت والفتن استعرت عليك بخاصة نفسك، بمعنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إنك لن تستطيع أن تفعل شيئا قبل أن تصلح نفسك. في عندنا سؤال بقي، ما بتقدر تأثر بمخلوق كائنا من كان قبل أن تكون أنت في المستوى المطلوب؟ فلذلك نحن الآن أهم شيء عنا نهتم بأنفسنا، ونهتم بزوجاتنا، ببناتنا، بأولادنا، ببيوتنا. إذا كل واحد منكم جعل بيته إسلاميا هذا الطريق الصحيح، لأن الضجيج والعويل والصراخ لا يفعل شيئا، كالذي وقفت سيارته فجعل يصرخ ويستغيث ويعاتب الأقدار ويتألم ويبكي. افتح غطاء المحرك وانظر أين العطب. وهذا المجتمع أساسه البيوت، أساسه الأسرة، الأسرة هي اللبنة الأولى. فكل واحد منا إذا أردت أن تنجو من عذاب الله، إذا أردت أن تنجو من الفتن، إذا أردت أن تنجو من المحن، إذا أردت أن تنجو من البلاء، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى دين عظيم، والمعنى الثاني إنك على آداب القرآن. في الصحيحين أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، فقال لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. يا أخوان والله في نقطة دقيقة، نسمع دروس 20 سنة، في كتب، في أشرطة، في مؤلفات، في خطب، يعني في ذخيرة إسلامية لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك هناك تقصير، هناك تفلت، هناك تسريب لبعض الشهوات، بتلاقي يعني مستودع في ثقب قد ما عبيت. ما عم يتعبى؟ ما بيتعبى. طبعا واحد مستودع وبنش، واحد في ثقب سنتي، واحد ثقب 10 سنتي، في واحد بلا قعر النوب، قد ما كتيت فيه على الفاضي. اسمع لتشبع، اسمع مليون خطبة. فالعبرة بالتطبيق، العبرة بالانضباط. ادخل إلى البيت وافتح دفترا، أين المخالفات؟ المخالفات متعلقة بالزوجة، في خروجها، في مظهرها، في كذا، في الاختلاط، في العلاقات، بالبنات، بالأولاد، في عملك، في كسبك، في زممك، في واجباتك. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطيب مطعمك. أفضل شيء أن نعود إلى التطبيق كي يتجلى الله على قلوبنا، كي نشعر بنعيم الدين، كي نشعر بلذة القرب، كي نشعر باطمئنان الحب. قال الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق كلها. خذ العفو، شوف كلمة خذ، أنت معقول تعطي إنسان شيء مؤذي؟ خذ هذه الساعة إلكترونية، خذ هذا القلم، خذ هذه القطعة من الذهب، خذ هذه القطعة من الماس. كلمة خذ من خالق الكون، ملك ماذا يعطي؟ يعني إذا واحد تفوق أو عمل بطولة بالحرب يعطيه ألم رصاص الملك؟ يعني هو ألم رصاص وطني نسر؟ مستحيل. يعطيه بيت أقل شيء، سيارة أقل شيء. كلمة خذ من الله معناها شيء عظيم جدا. ماذا تأخذ؟ خذ العفو. يعني في موقف أشد من أن يذهب النبي إلى الطائف وأن يدعو أهل الطائف، أهل الطائف سخروا منه، كذبوا دعوته، ردوه ردا قبيحا، ضربوه بالحجارة. ماذا قال؟ اللهم اهدي قومي. تخلى عنه؟ ما قال اهدي هؤلاء، لا لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ثلاث أشياء بالآية بالدعاء: لم يتخلى عنهم، واعتذر عنهم، ودعا لهم. كان عندك الإمكانية تساويها؟ إذا واحد أصابك من جهة شر تتمنى تفرم وفرم، أليس كذلك؟ والله هيك بكذا على أسنانه كمان. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اعفو عمن ظلمك، اعفو عمن أساء إليك، ترتقي، تعلو. الدعاء بيقولوا أن الآية الكريمة النبي عليه الصلاة والسلام وقف عندها فسأل جبريل: ما هذا؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل. فسأل جبريل ربه ثم رجع إليه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك، اسمعوا التفسير الإلهي، أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. أي خذ العفو، معنى خذ العفو أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك. زوره، هذا الذي قطعك زره في بيته، هذا الذي حرمك أعطه، هذا الذي ظلمك اعفو عنه. هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق كلها. إذا أن كلها على الأخلاق، إنه كلمة مكارم جمع وأخلاق جمع، جمعت مكارم الأخلاق. إذا أن كلها على مكارم، إذا أن كلها على الأخلاق. خذ العفو، رسول الله سأل عنها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. سيدنا جبريل جاءه بالجواب: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك. طيب، وأمر بالعرف. العرف ما جاء به القرآن، ما جاء به الشرع. أنت كمؤمن لن تستطيع أن تدعو إلا إلى الشرع، لأن الشرع شرع خالق الكون، الشرع تعليمات الصانع، الشرع تعليمات هذه الآلة. فإذا أحببت نفسك وأمر بالعرف. الآن لك أعداء كثيرون. قال له يا ربي لسيدنا موسى بالمناجاة: يا ربي لا تبقي لي عدوا. قال: يا موسى، هذه ليست لي، لي ما صحت لي. لك أعداء، لك خصوم، لك حساد، لك ناس منتقدين. وأعرض عن الجاهلين، ارتفع عن هذه المرتبة، اصعد إلى مستوى أرقى، لا تكن في هذا المستوى. في عنا آيتين: وإنك لعلى خلق عظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سيدنا رسول الله قال: قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. حكولنا عن رجل كان مفتي قبل 50 عام في هذه البلدة، وكان من الصالحين الأتقياء. قال: كان قاضيا، دخلت عليه امرأة يعني يبدو أنها، وهي تصعد الدرج خرج منها صوت قبيح، فاحمر وجهها وخجلت خجلا شديدا، وقالت لأختها، يعني سمعنا القاضي يعني كثير تألمت. فلما وصلت إليه سألها عن اسمها فأجابته، قال: ما سمعت، ارفعي صوتك يا أختي. رفع الصوت، قال: ما سمعت، أنا ما بسمع. قالت له: شايفي ما سمعنا معناته. خلق هذا خلق عظيم، خجلت، لا تحرج، كل ما ارتقى مستواك ما بتحمر وجه أحد، ما بتحرج أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه وقد تناولوا لحم جزور وأصحابه كلهم أعلام، ظهرت رائحة كريهة، وكانوا جميعا قد توضأوا وصلوا الظهر وتناولوا الطعام، وها قد أذن العصر، من هذا الذي سيقوم ليتوضأ؟ هذا بده يتمنى أن تنشق الأرض وأن تبتلعه. فقال عليه الصلاة والسلام: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. يلا كلكم. فقالوا: كلنا أكلنا، كلنا أكلنا. قال: كلكم فليتوضأ. شوي من أين تأتي بهذا الخلق؟ بتلاقي الناس بهمه يحرج، يضايقه، يكذبه، ما أنت قلت مبارح غير هيك قدام الناس. وقعوا أوقعوا موقف حرج. هذا الخلق. فالإنسان أحيانا من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. كإنسان مؤمن قال لك: أنا ما حكيت الكلمة، على العين والرأس فعلا ما حكيتها، أنا قبلت. من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. ما في شيء يرفعك إلا أن تكون أخلاقيا. فقال سيدنا أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. يعني أيام تمسك إيد شخص تلاقي خشنه مثل مبرد. في أشخاص لهم عمل بالأقمشة تلاقي إيده ناعمة، يعني عنده حساسية بالغة. قال سيدنا أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. يعني بتلاقي الناس بيخبطوا بواب، بيكسروا صحون، يسبوا وبيضربوا، خلقوا ضيق. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليهما. هي أخلاق رسول الله. ترى أنت مع الناس هيك، مع أخوانك، مع أولادك، مع جيرانك، مع زملائك، عندك اللين، الرحمة، العطف، فحتى يحبوا الدين تبعك. وين أنت؟ مين شيخك مثل؟ وين تحضر؟ خذنا معك. الآن بالعكس، هيك علمك شيخك لما تغلط معه، هيك علموك في الجامع، هيك الدين. يجب أن يشتهي الناس أن يكونوا مثلك. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: إن البر هو حسن الخلق. فقد روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل لاحظتم في كل حياتكم إنسان بصب الماء بالحليب قدام زبون؟ وقف هات مي يا ابني، هات بريء مي، ما حد يساويها. وين بيحطوا الماء مع الحليب؟ بالبيت يساوي العملية. فكل شيء تكره أن يطلع عليه الناس فهو إثم. المؤمن بيصل لدرجة ما في عنده ازدواجية أبدا، داخله مثل خارجه، ببيته مثل بالطريق، سريرته كعلانيته، ما في قلبه على لسانه، ما في لسانه في قلبه. لن تكون مؤمنا صادقا إلا بالتوحد. أما الازدواجية موقفين، لسانين، موقف معلن، موقف حقيقي. بيجي لعندك أهلا مشتاقين لك، والله بيروح بيعمل له شيء إشارة بس يروح. كيف المؤمن؟ هالموقف الازدواجي وهالموقف التمثيلي وهالموقف الخلبي، وهي بتحكيها وتحلف بالله وأنت لست كذلك، ليس هذا من الدين في شيء. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا مقياس. وفي الترمذي عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. إن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. يعني أنا بقولكم كلمة، لما الإنسان ببالغ بالاستقامة، ببالغ بالتمسك بمكارم الأخلاق، بيصل لدرجة شعوره أن الله يحبه، هذا الشعور لا يقدر بثمن، شعور الدلال بصير كأنه غالي على الله، بصير بالتعبير الشعبي غالي على الله. بيشعر لما ربنا قال فإنك بأعيننا، كأنه كذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني قليل هلأ الوحي كله مودة مع أعلى إنسان بالبلد، تفوت عليه متى شاء بتلاقي بيخوف الناس كلها بيعوف. قليل إنه خالق الكون يحبك يرضى عنك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما بتغار من الصحابة الكرام، والباب مفتوحة، مفتوح الباب، مفتوح أن يرضى الله عنك الآن في هذا العصر. ما لك زوجة، ما لك أقرباء، ما لك أخوات، ما لك أم، ما لك أب، ما لك جيران، ما لك مهنة كون نصوح فيها، صادق فيها، كريم، رحيم. يعني شخص أيام تفوت امرأة فقيرة على صيدلي بينقصها ليرتين، روحي جيبيون ليرة بينقصها إياه، روحي جيبيون قد أمه بتكون، جيبي وتعي يلا هات الدواء حطيه بالدرج. ما عندك رحمة إذا أختي مسامحين؟ ما بيقدر. فكل ما الإنسان ارتقى بينشأ بقلبه رحمة، بينشأ تسامح، بينشأ عطف. أنا طبعاً درس اليوم الخلق، لا تقولوا بالغ بالموضوع، هذا درسنا، درسنا منزلة الخلق، في درس منزلة الحب، درس منزلة الإخلاص، درس منزلة العلم، درس منزلة الاستقامة، اليوم درسنا منزلة الخلق. نعم. قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. أظن حالك إذا كان كتاب قرأته قراءة متينة جدا وحفظته وصار في عندك قوة تناقش فيه كل الناس، إنه الله راضي عنا. العلم ضروري جدا، والعالم على العين والرأس. أما لو كان اللي قرأ الكتاب وحفظه وفهمه ما كان أخلاقه رضية، ما أفلح. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرج. ألسان، كذب، غيبة، نميمة، سخرية، فحش، بذاءة، دجل، تزوير، تدليس، سباب، شتائم. هاللسان، الفم، هذا الطالع والفايت، حق الخرج، وهلا هبجناها هبج. أهم شيء الداخل من لقمة حرام والخارج من كلمة سوء. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، شهوة الطعام وشهوة الفرج. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. واحد صائم يوم عاشوراء بس خلقه ضيق، واحد ما صام الأخلاقي اللي خلقه حسن لو ما صام سرق الصائم. واحد صلى قيام الليل ثاني يوم خلقه ضيق، عم يخانق الناس ويسب ويخانق، اللي ما صلى قيام الليل تم نايم وثاني يوم خلقه حسن أفضل منه. أما الأفضل من هذا وذاك من صلى قيام الليل وكان خلقه حسن، هذا أفضل طبعا. أما إذا كان ركعتين بالليل صلاهم وثاني يوم أخلاقه شرسة مع الناس، لا والله نام بالليل وكون أخلاقك حسنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا يا رسول الله، متفيهقون، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هناك جبابرة العلماء فوق الناس كلها شايف حاله. هذا المتكبر مقطوع عن الله عز وجل. هذا الموضوع طويل إن شاء الله يحتاج لدرس قادم. على كل من الأخلاق الأساسية الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ومن أساسيات الانحرافات الأخلاقية الجهل والظلم والشهوة والغضب. وأساس الأخلاق أن تكون بين الإفراط والتفريط. هذه كلها موضوعات إن شاء الله نأخذها في درس قادم. على كل قيمة هذه الدروس ما ليس لهذه الدروس من قيمة إطلاقا إلا إذا تجسدت في السلوك، إلا إذا طبقت في البيوت، إلا إذا طبقت في الطريق، إلا إذا طبقت في الحوانيت، في الدوائر، في المعامل، في المصانع، في المتاجر، في المزارع، إلا إذا طبقت هذه الأخلاق في حياتك اليومية، عندئذ تقطف ثمارها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.